إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال مواطن والعثور على جثة 16 جثة في عدن، قيادات مؤتمرية تغادر إلى أبوظبي، والداخلية تعلن عن العثور على وثائق هامة تكشف طبيعة المؤامرة لزعيم ميليشيات الخيانة. من الجنوب يكشف حقيقة زيارة الوفد الروسي الطبي الذي زار صنعاء وزعيم ميليشيات الخيانة. حياكم الله مستمعين الكرام. البداية مع خبر القتل المستمر في المحافظات الجنوبية. تم العثور على مواطن صباح يوم أمس اغتيل داخل سيارته في منطقة القاهرة بالعاصمة الاقتصادية عدن. هذه الجثة أو هذا العملية تم اغتياله وإبقائه فوق السيارة، سيارة هونداي سنتافي موديل 2007. وعندما فاحت ريحة الجثة، يعني بحثوا الذي كانوا موجودين هناك والذي كانوا متواجدين هناك من أبناء الحي، وإذا بهم يجدون الجثة قد فاحت ريحتها من السيارة، يعني كأن العملية كانت قبل أيام ولم يتم العثور على هذا الشخص إلا وقد فاحت ريحة جثته. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني في خبر مهول، مهول فعلا، يعني 16 جثة تم العثور عليها في أحواض الملح خلف ملعب 22 مايو بخط المملاح في منطقة الممدارة بعدن. 16 جثة. المصادر التي نقلت عن المستشفى الجمهوري في العاصمة الاقتصادية عدن أكدت أن 16 تم نقلها إلى المستشفى الجمهوري، هذا المستشفى فقط، يعني ما وصل إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية 16 جثة خلال الأسابيع الماضية. بعضها كما يقال تظهر عليها آثار مقاومة الضحية للقاتل، بعضها تظهر عليها ضربات بآلة حادة، ما يرجح وجود عصابات تقطع وخطف تمارس أبشع الجرائم في خط الملاح وتقوم بقتل الضحية وسرقة مركباتهم ورمي جثتهم بأحواض الملح. أيضا تتذكرون عندما تحدثنا في حلقة يوم أمس الأول الشخص الذي تم العثور على جثته بعد 3 أيام من مقتله، والذي تواصل بعائلته وقال سيتأخر إلى نصف الليل، وثم 3 أيام ولم يتم العثور إلا على جثته. هذا أيضا تم العثور عليه في منطقة الملح أو في خط الملح. يعني لكم أن تتخيلوا مستمعين الكرام بهذا العدد المهول 16 جثة في منطقة واحدة، أين يتم قتلهم؟ ولماذا يتم قتلهم؟ وأين يتم اختطافهم؟ ومن هي الجماعة التي تختطفهم وتعذبهم وتقتلهم بآلة حادة؟ وكل هذه التساؤلات. يعني مدينة رعب، أصبحت عدن مدينة رعب، يعني التفجيرات، الاغتيالات، العبوات الناسفة، القتل، الاشتباكات، الطيران يقصف، الجثث المجهولة، السجون ممتلئة، سجون جديدة تفتحها الإمارات، يعني مدينة رعب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولاحظوا يوميا أخبار الاغتيالات، يوميا أخبار القتل، يوميا في وجود قوة الاحتلال الإماراتي، في وجود قوة الاحتلال السعودي، الأمريكي، السوداني، الدايم كروب، أكثر من 23 لواء في عدن ومعسكرات وإلى آخره. أين هذه كلها من هذه الفوضى الأمنية بشكل كبير ورهيب؟ يعني متابعين البرنامج بشكل يومي دائما يسمعون اغتيالات، تفجيرات، عبوات ناسفة، جثث مجهولة يوميا بشكل يومي. ونحن الآن لأكثر من تقريبا عامين ونصف في هذا البرنامج ونحن نتحدث يوميا عن اغتيالات في كل المحافظات الجنوبية المحتلة. إلى متى سيستمر أبناء الجنوب في أن تسفك دماءهم ولا يتحركون؟ يعني هل حصلوا على الحرية؟ هل حصلوا على العزة والكرامة؟ هل حصلوا على الاستقلال؟ هل حصلوا على ما كانوا يتمنون؟ هل حصلوا على ما كان إعلام العدوان ودول العدوان تمنيهم وتصرف لهم مئات الوعود بالاستقلال بالخير ويحولوا مدينة عدن إلى أبوظبي ثانية أو دبي ثانية والرخاء والرفاهية وإلى آخره؟ أيضا هناك خبر يعني يوضح حجم الأمور. امرأة في عدن قبل أيام باعت كليتها أو عرضت كليتها للبيع لكي تطعم أولادها. يعني إلى هذا المستوى وصلت المجاعة في عدن التي يقولون أنهم حرروها. امرأة تبيع كليتها لكي تطعم أولادها. أيضا يعني كما تتذكرون مستمعين الكرام عندما تحدثنا في حلقات سابقة قبل أشهر النساء التي في أبين، إحدى النساء التي يعني أعطت ابنتها الصغيرة لجيرانهم مقابل أن تحصل على أموال تطعم بقية أخوتها. قبل أيام أيضا في عدن امرأة تقطع الشارع شارع عام، تجلس وسطه وتمنع السيارات أنها يعني تمشي على الطريق، وبعدها نزلوا المقاطع فيديو حقها وإذا هي تتحدث أنها قطعت الشارع احتجاجا على عدم صرف المرتبات لها من قبل الدنبوع، وقالت أن أولادها لا يملكون شيء يعني يأكلونه. أيضا في قصة أخرى رواها فتحي بالأزرق قال وهو نازل من مقر الصحيفة في عدن وإذا بامرأة تسأله تقول له يا حج لو سمحت، طبعا عدو شباب، وقالت له يعني اعطني ما كتب الله، أنا ما بش معي ومعي بناتي في البيت ما بش معهم ما يأكل ولا يتعشوا. فقال لها يا حجة كذا كذا، قالت طبعا أنا قلت لبناتي إن شخرجت لهم عشان ما هنش داريت إن معي أو ما بش معي فلوس. فذهب يعني أعطاها من البقالة رز وسكر يعني بعض المواد الغذائية. يعني هذه كلها الأحداث في عدن. من الذي يحتل عدن؟ أغنى دول العالم. ولاحظوا كيف التضليل والخداع، يعملوا صور قطم رز والسكر ونص دقيق وزيت مش عارف ايش ومؤسسة خليفة بن زايد توزع مدري كم ألف سلة غذائية ومركز سلمان الغاثة يوزع مدري كم سلة غذائية، وكله كذب وتضليل. لكن عندما يتعلق الأمر باقتتال اليمنيين ودعم اليمنيين للفتن يعني يدعمون بمليارات. كم أعطوا زعيم ميليشيا الخيانة ملايين من الدولارات؟ السعودية والإمارات. كم ثلاث شحنات أسلحة من أحدث الأسلحة التي أعطوا في الجنوب؟ أيضا كم يتم توزيع الأسلحة لكل الفصائل لكي تتناحر فيما بينها؟ لكن أن يعطوا لهؤلاء المساكين ما فيش، أن يعملوا مشاريع تنموية ما فيش، أن يعيدوا الكهرباء في عدن ما فيش، أن يعملوا على إصلاح مياه المجاري في عدن ما فيش، نهائيا ما فيش ولا أي مشروع. يرنجوا مدارس رنج فقط، يعني حتى المدارس المدمرة تماما ما يرضوش أنهم يعمروها، لا يشوفوا إذا بمدرسة لا بأس بها يقوم يرنجوها وقالوا هدية من خليفة بن زايد أو من محمد بن زايد. للأسف الكثير هناك يعني ينجرون وراء مثل هذه الأخبار الكاذبة ويصدقونها. يعني هنا في المحافظات الحرة نلاحظ أن كثير من المؤسسات التي نشطت مؤخرا والتابعة لأنصار الله تقوم بتوزيع الآلاف من السلال الغذائية بدون من؟ بدون دعاية انتخابية، بدون رياء، بدون أي شيء، ولا يريدون شيء. يعني نلاحظ كيف أنهم في الحديدة، في المحويت، في حجة، في صعدة، هنا في صنعاء، في يعني دمار، في أغلب المحافظات يقومون بالتكفل بسلال غذائية شهرية لكثير من النازحين، لكثير من الفقراء والمساكين، والذين يعني تدهورت أوضاعهم بسبب العدوان وحصاره. ما يشتوا إعلام ولا يشتوا، لأنهم لا يريدون من هذا يعني دعاية انتخابية أو شيء، بالرغم أنهم يتعرضون لتشويه كبير، لكن لا، هذا العمل هو لله سبحانه وتعالى، وهو مسؤولية على كل إنسان مستطيع أن يشاهد جاره، أن يشاهد فقراء، أن يشاهد أولاد شهداء، أن يشاهد نازحين، وهو مستطيع ولا يقدم لهم ما يمكن، فهذا يعني نستطيع أن نقول أنه مؤاثم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن التعاون على البر والتقوى هم المسؤولية على المؤمنين. فما بالكم ونحن أبناء بلد واحد، ونحن يعني جيران، ونحن أقرباء وإلى آخره. فيعني المفترض أن نتكاتف، أن نتكاتف حتى يفرجها الله سبحانه وتعالى، والفرج أصبح قريب بإذن الله.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الملف السياسي، لكن قبل أن نتحدث عن وصول قيادات مؤتمرية إلى أبوظبي، نتحدث عن معركة الخوخة. طبعا هي بيد الجيش واللجان الشعبية، وتم استعادة بعض المناطق التي باعها وانسحب منها للأسف الشديد الذين كانوا يتبعون زعيم ميليشية الخيانة. يعني بعد الأحداث حاولوا أن يقدموا وأن ينتقموا من أبناء اليمن، وسلموا بعض المناطق للمحتل الإماراتي، انسحبوا، وكان بتنسيق، وقوات الاحتلال هاجمت تلك المواقع، سيطرت عليها لساعات فقط، ومن ثم بفضل الله سبحانه وتعالى تم تعزيز الأمور، وتمت السيطرة على كل المواقع التي سيطر عليها هؤلاء المرتزقة. وهناك مذابح يعني بالمئات يقال، لأنه كان في بعض المناطق يعملوا لهم كمين ويستدرجوهم ثم يتم القضاء عليهم كامل، وبعضهم كانوا يهجمون عليهم، يعني عمليات عسكرية متنوعة. ومن مصادر مؤكدة تقول أن هناك مئات. يوم أمس بنقرأ في أحد المواقع الجنوبية يعني يتحدث عن هذه المعركة كم قتل فيها جنوبيين بشكل مخيف، وأغلبهم جنوبيين، ويقول إلى متى سيستمر نزيف الدم في المعارك الشمالية. وتحدث أنه أكثر الضحايا في الخوخة هم الجنوبيين للأسف. ولاحظوا يعني عملية الانتقام، انتقام بأن يسلم بلده للمحتل، يعني يواصلوا الخيانة. طيب نعود إلى موضوع الخيانة والمؤامرة الكبيرة التي لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الشعب ووأدها في مهدها بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا موقع يقول قيادات مؤتمرية جنوبية وشمالية تصل إلى أبوظبي لإعادة ترتيب صفوف المؤتمر. هذا طبعا موقع جنوبي، ومن بين هذه القيادات رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بلحج حيدر ماطر، وكذلك بعض القيادات في الجنوب، وأيضا من قيادات مؤتمرية في الشمال. يقال أن هذه لإجراء مشاورات سياسية لإعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام، يعني تحت رعاية المحتل وتحت رعاية العدوان. وهذا طبعا إذا كان صحيح الخبر فهو يمثل هؤلاء المرتزقة فقط، لا يمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين وقفوا بحق وحقيقة في وأد الفتنة، وتعاونوا مع الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية في وأد هذه الفتنة، وتبرأوا من أي خائن من كان يكون. ولعلنا نتابع الأخبار يوميا في أب، في دمار، في الضالع، في حجة، في المحويت، في عمران، يعني قيادات المؤتمر الشعبي العام تجتمع مع قيادة أنصار الله، مع كل المشايخ والوجهاء والقيادات السياسية، ويعلن تبرؤهم من تلك الخيانة ومن زعيم ميليشية الخيانة. هذا هو الموقف الوطني الأصيل. إذا كان هناك قيادات مؤتمرية طبعا هم ينضموا إلى قيادات المرتزقة الموجودين في الرياض وفي أبوظبي وفي القاهرة من سابق، والتي رفض رئيس المؤتمر الشعبي العام السابق بأن يفصلهم، والآن تتضح خطوط المؤامرة. يعني عندما كانوا يرفضون أن يفصلوا الطابور الخامس، أن يفصلوا قيادة المؤتمر الذي في الرياض، طبعا بيقولوا أنهم فصلهم، هذا غير صحيح، فصلوا خمسة فقط، أما البقية بل دافعوا على سلطان البركاني ومكتب وبيان يخرج، وللأسف فصلوا الشرفاء مثل أحمد الحبيشي وعبد الغني الزبيدي وغيرهم. يعني كانت أمور ممنهجة، الآن تتضح كل المؤامرة بشكل أوضح. وزارة الداخلية اليمنية أعلنت عن العثور على وثائق مهمة جدا تكشف طبيعة المؤامرة لزعيم ميليشيات الخيانة. طبعا أنا كنت قد تحدثت عنها في حلقات سابقة قبل بداية الفتنة، بأنه يسعى لتقسيم صنعاء إلى 4 مربعات أمنية وتجهيز فلل وكذلك شقق لكل المتخرجين من معسكر المرسي وتجهيزهم بالأدوات العسكرية والبقاء فيها حتى يتم استدعائهم في الوقت المناسب. هذا تحدثت عنه قبل فترة عندما تحدث عن تصريحات الأستاذ حمزة الحوثي التي صرح بها لصحيفة صدى المسيرة، وتحدث عن هذا الموضوع أيضا. وتحدثنا أيضا أنه العاصمة تم تقسيمها إلى مربعات، كما قلنا 4 مربعات أمنية، بحيث أنه عندما يتم تفجير الأوضاع قيادات المؤتمر تذهب إلى البيضاء، إلى المنطقة الآمنة البيضاء الضالع شبوة إب. وهذا يعني حتى خط السير لرئيس المؤتمر الشعبي العام السابق كان هكذا، يعني أن يصل إلى البيضاء ومن البيضاء ينتقل إلى مأرب. هذه الوثائق خرائط وعليها علامات، يعني مناطق تواجد الحوثيين، مقراتهم، يعني تقسيمات صنعاء إلى 4 مربعات، فيها كل شيء بدقة. يعني لكم أن تتخيلوا كم ظلوا يجمعون عن أنصار الله، عن مقرات أنصار الله، عن مقرات الأجهزة الأمنية، مقرات المؤسسات الحكومية. يعني لو اشتغلوا هذا الشغل ضد العدوان انقد نجزنا العدوان وانقد انهينا العدوان، لكن لا، استهدفوا من يقف في وجه العدوان والقيادات الوطنية التي تقف في وجه العدوان. يعني شغل استخباراتي وأمني ورصد وتحركات ورفع إحداثيات وإلى آخره. يعني هذا كان تقوم به ميليشيا الخيانة على رأسها زعيمها، والتي تقول وزارة الداخلية بأن هذه الوثائق تثبت أن هذه الميليشيات تتبعه رأسا. لأن البعض كان يحاول أن يقول بأنه ليس له علم وأنه لا كذا وأنه عارف الزوكة ولا ياسر عواضي، ويحاولون أن يلقوا التهمة على غيره. لا، هو كان مشرف على ذلك، وهذا اتضح حتى من خلال لجان الوساطات وأيضا مناشدة السيد له رأسا وكذا، وإصراره على المضي في الخيانة وبيع دماء الشهداء وتضحية الشعب اليمني ومد يده للعدوان. طيب، الآن هناك إشاعات كبيرة يقوم بها العدوان ويستثمر الطابور الخامس هنا لخلق جو من البلبلة والشك، وأيضا لمحاولة خلق فوضى في العاصمة صنعاء وغيرها. من هذه الشائعات الغير صحيحة طبعا أنه يتم القبض واعتقال كثير من قيادات المؤتمر بصنعاء. هذا كذب وهذا تضليل. يحاولون استعطاف الناس بها مثل هذه الأخبار لكي يستمروا في يعني في هذا المخطط وإحيائه من جديد. لاحظوا أيضا يقولون أنه تم قتله وهو أسير، وينزل بعض التسجيلات الغير صحيحة، أو يقولون أنه شهيد وكأنه لم يعلن الخيانة وكأنه لم يعلن تواطؤه مع العدوان وكأنه لم يهرب وكأنه لم يعبث بأمن صنعاء ولم يعبث بالجبهات ولا يقطع خطوط الإمداد ولا يعمل شيء. وكل هذه محاولة استثمار دمه في سياق استعطاف عواطف الناس لكي يعيدوا الفوضى ويعيدوا خلخلة الوضع الداخلي بشكل أكبر. يعني هذا من يقوم به، لاحظوا دول العدوان وإعلام العدوان، وهنا يستغلونه هذه الأكاذيب وهذا التضليل. هناك خيانة واضحة وهناك انقلاب واضح، وخطابه الأخير كان واضح، دعوة إلى الاقتتال الحربي الداخلي، دعوة إلى الفتنة الداخلية، دعوة إلى أن يتقاتل اليمنيون بعضهم ببعض، ومد يده لدول العدوان وفتح صفحة جديدة معهم، ودع عمل على قطع خطوط الإمداد لكل الجبهات لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ هذه خيانة واضحة. وذلك محاولات استثمار دمه، طبعا هم لا يراعون لا حرمة ميت ولا حي، يعني ليس لديهم أي خطوط حمراء. يعني المفترض أن يترفعوا عن مثل هذه الشائعات وأن يواجهوا سياسيا بشرف، لكن لا، بالأكاذيب، بالتضليل، بالشائعات، بكل شيء.
من الجنوب.
من الجنوب.
طيب مستمعين الكرام، تتذكرون زيارة الوفد الروسي إلى صنعاء؟ حقيقة هذه الزيارة جزء منها طبي وهو صحيح، وجزء منها والأغلب هو استخباراتي. لماذا؟ كانت روسيا طبعا ضمن المخطط لزعيم ميليشيات الخيانة أن يتم تفجير الأوضاع في 24 أغسطس، لكن أنصار الله أدركوا المخطط وأوقفوه حينها وسكتوا، ما تكلموا ولا شهروا ولا مثل ما كانوا يعملوا بأنصار الله، لا سكتوا حفاظ على وحدة الصف. مش وقت الآن مواجهة العدوان، لكن استمروا في تدريب الميليشيات وتوزيعهم، وحتى وصلت الأحداث إلى القنص وإلى تفجير الأوضاع هنا في العاصمة صنعاء. كان الدور الروسي هو المعول عليه على إخراج علي صالح إلى روسيا ومن ثم إعلانه الانقلاب من هناك. جاء الوفد الروسي تحت مسمى أنه وفد طبي، وهم 2 دكاترة فقط، وطبعا العملية ما تستحقش حتى وفد من خارج، يعني قالوا شيء بسيط في العين، لكن طيب مش مشكلة. لكن بقية الأعضاء كلهم كانوا من الاستخبارات الروسية. هذا الوفد باسم النوع طبي جاء يقدم لهم دعوة بأيش؟ بالخروج إلى روسيا، وهي كانت المبرر الذي يريدون إخراج علي صالح من صنعاء إلى روسيا ومن ثم إعلان الانقلاب وإعلان الخيانة من هناك وتقديم المبادرات الاستسلامية من هناك. وهو خرج بعدها قال تلقيت دعوة من معهد، لاحظوا يعني حتى كانت الطبخة الإعلامية غير مضبوطة، يعني من معهد، يعني لو كانت الدعوة من الأمم المتحدة، من الرئيس الروسي، من وزارة الخارجية الروسية عاد فيها، لكن من معهد، يعني يوضح أنه كان هذا طبعا معلومات وليس تحليل. أيضا كان هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء لروسيا أن تتحرك بإخراج علي صالح لكي يعلن هذا الموضوع الذي أعلنه في خطابه الأخير. لكن كان هناك اشتراطات من علي صالح. أولا إلغاء قرار مجلس الأمن الذي خاص بالعقوبات التابع لهم، وتجميد أرصدته وأمواله، بعض أمواله وأرصدته، وإلا كل أموالها الآن تشغل في أبو ظبي وفي غيرها من المناطق، حافظ معياد وأبو بكر القربي وغيرهم بيديروا هذا الأموال. وأيضا أن يتم يعني إعطائه ضمانات، يعني أن يكون مستقبله السياسي مستمر، أن يعود أحمد علي، أن يتم يعني إعطائه ضمانات في رفع العقوبات الدولية عليه. هنا سبب إحراج لهم الأمريكيين والروس، يعني يقولوا كيف نرفع اسمك من قائمة العقوبات الدولية والحوثيين ما نرفعه، مش عايز يظهر أن احنا متواطئين معك. قالوا خلاص اختاروا روسيا وأمريكا تقدم ضمانات لروسيا على أساس أنه لا يتم المساس بعلي صالح ولا بأولاده ولا بمشاريع واستثماره، فتدخلت روسيا في هذا الموضوع. وجاء الوفد الروسي، ولعلكم تتذكرون كيف كانت زياراته دائما بشكل متكرر للقاء القائم بأعمال السفير الروسي هنا في صنعاء. دخلت روسيا بالتواطؤ مع زعيم ميليشيات الخيانة لكي تعمل على هذا الموضوع، ولذلك لاحظوا بعد القضاء على الفتنة كيف أن روسيا دعت بشكل عاجل لعقد اجتماع في مجلس الأمن، ودعت إلى الحوار السياسي وأن الحل السياسي في البلد هو الممكن أما الحل العسكري، يعني لأنه تم إفشال تحركاتهم وخطواتهم. طبعا أمريكا قدمت لروسيا بعض الضمانات، ومن ثم جاء الوفد لكي يتم إخراج علي صالح، لكنهم لم يستطيعوا، ويعني حاولوا تمهيد للرأي العام بأنه تلقى دعوة وقد ربما يخرج قد ربما لا يخرج وإلى آخره. لكن هو كان ينتظر إلى أن يتم تثبيت الأوضاع هنا في صنعاء وفي غيرها وتوزيعهم، وكان يشرف بشكل مباشر على كل الميليشيات وتوزيعها وتسليحها وتمويلها واستدعاء المشايخ واستدعاء بعض القبائل واستدعاء بعض الشخصيات واستدعاء كثير من، ويتحدث معهم بشكل مباشر وشخصي. كان بعض من اللقاءات يتم الإعلان عنها في قناة اليمن اليوم، والبعض لا يتم الإعلان عنها، وما يتم الإعلان عنه من خطابات عامة كان هناك أيضا خطابات خاصة وداخلية كانت تتحدث عن هذه المؤامرة. وكان هناك ترتيبات لإعطاء الدور لعارف الزوكا بأنه يستلم الرئاسة الحزب، وبداية بدأ بأنه يعطيه التعازي والكذا باسم عارف الزوكا، كان هذا تهيئة إذا خرج يكون البديل هنا عارف الزوكا وهو الذي يدير الأمور بتوجيه من علي صالح من روسيا. كان هكذا التحرك، لكن فشلت، استمروا حتى جاءت التوجيهات من دول العدوان بتفجير الأوضاع بشكل مباشر وبشكل صريح، وقالوا له كل شيء جاهز، الميليشيا طبعا جهزها، التسليح كان متكامل، الدعم متكامل، طوق صنعاء أيضا جهز ميليشياته، ولذلك قطع طرق صنعاء، قطع طرق خطوط الإمداد للجبهات، انتشروا مسلحين في صنعاء، حاولوا أن يسقطوا دمار، حجة، عمران، كثير من المناطق. ولاحظنا يعني كبدأوا بالشغب والاعتداء على مؤسسات الدولة، وكان يظن أن الأمور أصبحت مسيطر عليها، ولذلك رفض كل الوساطات التي جاءت من السيد وكذلك من المشايخ وحكماء وعقلاء اليمن، وتحدث حتى محمد علي البخيتي في الجزيرة وقال حتى وقدم محاصر للبيت قالوا له منفذ آمن؟ قال لا. قالوا طيب أخمد الفتنة واجلس في بيتك معزز مكرم؟ قال لا، يريد أن ينقلب على الحوثيين. وهذا الجزء طبعا من الخفايا ما حدث من هذه المؤامرة، وهناك مؤامرة كبيرة للفعل، وينبغي أن ندرك أهمية هذه المؤامرة لكي نعرف قيمة الأمن والأمان الذي نعيشه، وخطورة ما كان يراد من خلال هذه المؤامرة لأبناء الشعب اليمني. ولو لا سمح الله لامتدت هذه المؤامرة وكان هناك عشرات بل مئات بل آلاف الضحايا، لأنه من شارع إلى شارع، ومن مثل ما قال معمر القذافي من زنكة إلى زنكة. أيضا مستمعينا الكرام، أعيد التنبيه بأن ما ينشر من سبائك ذهب صور هو غير صحيح، وهناك تضخيم بشكل كبير لكي يعودوا فيما بعد يقولوا أن الحوثيين نهبوها، وهذا غير صحيح. هناك أموال تم العثور عليها وذهب وفضة وتم توريدها للبنك، هي موجودة لا أحد يعرف كم قيمتها، ولم تفصح عنها الأجهزة الأمنية، وهي موثقة ومصورة وكل شيء، لكن يحاولون أن يختلقوا هذا الموضوع. ما الذي كانوا هم يسعون يقولوا أين المرتب يا حوثي؟ وجدنا الأموال والمرتبات عندهم. الآن يحاولون التغطية على ذلك لكي يضخموا من هذا الموضوع، لكي يقولوا أن الحوثيين هم الذي نهبوها، وهذا غير صحيح. يغطوا على فضيحتهم بنهب أموال الشعب مثل هذه الشائعات.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: اغتيال مواطن والعثور على جثة 16 جثة في عدن، قيادات مؤتمرية تغادر إلى أبوظبي، والداخلية تعلن عن العثور على وثائق هامة تكشف طبيعة المؤامرة لزعيم ميليشيات الخيانة. من الجنوب يكشف حقيقة زيارة الوفد الروسي الطبي الذي زار صنعاء وزعيم ميليشيات الخيانة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.